بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما في رحاب سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن القلب وما هو تعريفه، بعد أن أطلنا في الحديث عن العقل في الإسلام من وحي علي عليه السلام. تحدثنا عن القلب وما هو تعريف الإمام علي عليه السلام للقلب، وما يمثل القلب من منطقة للأحاسيس والانفعالات، وكونه ينبوع للحكمة وهو خازن اللسان. ووصلنا إلى الحديث عن الأمراض التي تعتري القلب، وقد تحدثتم عن أكثر من مرض، فلا بأس لو نعيد الحديث قليلا عن هذه الأمراض لننطلق إلى أمور أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشرنا في ما مضى إلى أن صلاح الإنسان بصلاح قلبه وعقله، كما أن فساده بفساد قلبه وعقله. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذا الأمر عندما قال: ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. فإذا أحد يعني المصائب الكبرى التي تعاني منها البشرية
ويبتلى فيها المركز الإنساني،
يعني نعم، مركز المصائب هو في انحراف القلب الإنسان أو عقله، أو في اختلال التوازن بين القلب والعقل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن العمى ليس هو عمل عيون، وإنما العمل الحقيقي هو عمل أبصار، فإنها لا تعمل أبصار،
عمل بصيرة يعني.
نعم، قلوب والبصائر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وذكرنا إذا يعني في التفاصيل أن الأمراض التي يبتلى بها ويصاب بها قلب ابن آدم متعددة. نحن كنا نشير إلى بعض النماذج من هذه الأمراض مما أشار له الإمام علي عليه السلام، وكان من ذلك العمى وهو الذي تحدثنا عنه، ومنها أيضا السآمة والملل، حيث أشرنا إلى أن مرض الملل والسآمة هو مرض من أمراض القلوب، إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. هنا نرى أن الإمام شخص المرض، شخص الداء، وشخص الدواء. ويمكن أن نضيف إلى ذلك مرضا ثالثا، هو مرض الفراغ. السآمة والملل قد تأتي نتيجة المداومة على العمل والاستغراق فيه والرتابة فيه، هذا قد يؤدي إلى مشكلة في شخصية الإنسان. بالمقابل الفراغ وعدم الانخراط في الأعمال والخلو عن أي حركة وعن أي جهد فكري أو عملي، أيضا هذا من الأمراض التي قد تؤدي إلى إصابة القلب بداء. ومن هنا يقول الإمام سلام الله عليه وهو يتحدث عن فراغ القلب، يقول القلب الفارغ يبحث عن السوء. فراغ القلب إنما يكون عندما لا يكون للإنسان قضية، عندما لا يكون للإنسان رسالة، عندما لا يكون للإنسان عمل يشغل نفسه فيه، لأنه إذا أشغل نفسه في عمل فإن قلبه وعقله ينكب على هذا العمل. وأما إذا كان خال من أي قضية أو من أي رسالة فحينئذ قلبه سوف يتجه اتجاه السوء. القلب الفارغ يبحث عن السوء، واليد الفارغة يضيف الإمام سلام الله عليه تنازع إلى الإثم. يعني إذا كانت يد الإنسان فارغة ليس فيها شيء، ليس هناك عمل تقوم به تجني من خلاله المال، ليس في يدها المال، فإنها قد تنازع إلى الإثم وإلى السرقة وإلى العدوان والاعتداء على الآخرين. فهذا أيضا من جملة الأمراض التي يشير لها الإمام علي عليه السلام.
نعم، يعني في المقابل، يعني في مقابل موضوع العمى وموضوع السآمة، هناك يعني نوع آخر كنتم قد أشرتم إليه فيما سبق سمحت الشيخ، يعني ولو على مستوى التشخيص، ويعني تحدثتم عن مرض الفراغ الذي يعيشه القلب، ولكن هذا الفراغ يعني قد يأتي من خلال يعني جملة من الأسباب، يعني قد تكون طارئة أو داخلة على القلب، يعني بمعنى أن الفراغ يأتي من مسببات اجتماعية معينة، قد لا يكون يعني ذاتيا، من حيث أن الرجل هو يريد أن يعني يسير في خط الفراغ. فهنا هل نستطيع أن نقول بأن هذه المشكلة يعني منشأها ليس منشأ داخليا، أو أن الأسباب الخارجية الضاغطة على القلب هي التي يعني
في الأعم، يعني في الأعم الأغلب قلت أنا يعني عدم توفر الوسائل والسبل لعمل الإنسان ولتحرك الإنسان في هذه الحياة قد تؤدي، يعني هذه تأتي من الخارج لكنها تؤدي إلى هذا المرض الداخلي، حيث يشعر الإنسان بضيق النفس وربما يصبح يفكر تفكيرا سلبيا وتفكيرا عدوانيا. ومن هنا نجد الآن أن هناك مشكلة في العالم، وقد رصدتها كل الدول ومراكز الأبحاث والدراسات، وهي مشكلة الفراغ عند الشباب مثلا أو غير الشباب، مما يؤدي إلى كثرة انتشار الجريمة والسرقة والانحراف والشذوذ عند هذه الطبقة أو الفئة التي لا تجد عملا لها. فمن هنا يمكن أن نقول بأن الفراغ هو بالأساس ليس له علاقة بالقلب، لكن يعني مفاعيله تؤدي إلى أن يصاب الإنسان في قلبه ويصبح يفكر بالتفكيرات السلبية والسيئة.
ويعني تحذير الإمام من موضوع الفراغ بالقلب يعني قد يكون يعني ناشئا من يعني تحذير أو نصيحة إلى السلطات أو إلى الجهات التي تملك زمام الأمور في الإدارة الاقتصادية أو الاجتماعية أو ما إلى ذلك، دعوة لها لكي تفسح في المجال أمام الذين يعيشون حالة الفراغ، لأنهم قد يتحولوا إلى عنصر يعني ضاغط على المجتمع في المقابل. يعني إذا سمحت شيخ انطلقنا إلى موقع آخر، الحديث بشكل أرحب يعني عن دور القلب في الحياة، ما هو الدور الذي رسمه الإسلام من خلال ما يقدمه علي عليه السلام للقلب؟
القلب من خلال العواطف التي فطر الله الإنسان عليها، القلب من خلال ذلك كما العقل يعني يشكلان المحرك الرئيسي للحياة. عجلة الحياة لا يقودها مجرد عضلات الإنسان، عجلة الحياة يقودها قلب الإنسان وعقله. وقد ركز الإمام علي عليه السلام في بعض كلماته على مرجعية القلب ودوره في حركة الحياة، وأنه لولا بعض الـ يعني العواطف والغرائز التي فطر الله الإنسان عليها لاختل نظام الحياة. ففي إحدى كلماته سلام الله عليه يقول: إن للشهوة إقبالا، إن للقلوب شهوة وإقبالا، يقول إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمي. في هذه الكلمة يعني يشير الإمام إلى أمر كما قلت يضع يده على المحرك لعجلة الحياة. في القلب عنده يقول الإمام يتنازعه شهوتان، أو يتنازعه أمران على طرفي نقيض، الإقبال والإدبار. الإقبال أو الشهوة، شهوة الإقبال نحو العمل، هي إحدى القوى المحركة للإنسان على العمل. لولا شهوة الإقبال، لو لم يقنع الإنسان ويرضى ويحب عمله الذي يعمله لاختل نظام العالم. يعني إذا أردنا أن ندخل في الأمثلة، الزوج مثلا إذا لم يكن بينه وبين زوجته محبة وإقبال كما عبر الإمام، لاختلت الحياة الزوجية. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي الإقبال، مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا إذا أردنا أن نذكر مثال آخر، عاطفة الإقبال التي زرعها وغرسها الله سبحانه وتعالى في الأم، حتى في الأم من غير الإنس، يعني حتى في الحيوان نجد أن الأم عندها عاطفة، عاطفة الإقبال نحو وليدها، ومستعدة أن تفديه بروحها وتتحمل الألم والأذى والعذابات في سبيله،
كما يعبرون أن عرش الأمومة للأم.
نعم. فلولا هذه الشهوة، شهوة الإقبال أو هذه غريزة الإقبال، فمن الذي يربي الأولاد، ومن الذي يتحمل أذى الولد ومرض الولد ومعاناة الولد؟
وجدنا يعني فسادا في النوع الإنساني.
نعم. ولذلك الإمام يقول: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها يعني استعينوا ووقت القلوب من قبل شهوتها وإقبالها،
يستغلوا الفرصة. نعم. عندما تكون هذه القلوب في حالة
مقبلة. ولذلك يعني نستطيع أن نقول أنه لولا عشق الإنسان وتعلقه القلبي بالعمل الذي يقوم به، حتى لو كان هذا العمل سافلا أحيانا، أو إذا صح أن نصفه بأنه سافل، فلتعطلت الحياة ولتعطلت الأعمال. فمن هنا إذن هذا نرى أن الإمام يرى بأن كما قلت حركة الحياة يعيدها إلى عامل قلبي، يعني تطور الحياة، نمو الحياة نتيجة هذا الحب، حتى حب الذات. أليس حب الذات هو إحدى أهم العوامل التي تحرك الإنسان نحو الإنتاج والعمل؟ لأنه يحب ذاته، يحب نفسه، ولذلك يسعى نحو الأفضل، يسعى أن يقدم السلعة الأفضل، يسعى أن يقدم الإنتاج الأفضل ولو لكي يربح أكثر. هذا الحب الذات هذا هو عامل زرعه الله في قلب الإنسان، وبه تستقيم الحياة الإنسانية. ومن هنا يكون يعني بعض المدارس الفكرية التي وقفت ضد غريزة حب الذات وقفت ضد الفطرة، يعني كما هو الحال في النظام الشيوعي الذي كان يرى بأن كل شيء للأمة وليس يعني ما يعمله الفرد هو ليس لشخصه. هذا كلام ليس في هذا العالم، هذا ضد الفطرة الإنسانية، هذا بالعكس يؤدي إلى تراجع النمو والإنتاج وعجلة الحياة الإنسانية.
وهنا يعني المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح، بمعنى حب الذات بمعنى التحفيز على العمل وعلى العطاء كما أشرتم، على تطوير الإنسان لذاته ولمجتمعه، وربما حتى إلى إعمار الكائنة، يعني إعمار الأرض. ولكن في المقابل سمحت شيخ، يعني حب الذات قد يؤدي إلى إفراط في في يعني تعلق الإنسان بذاته إلى حيث يعني يؤدي إلى نوع من الصنمية.
ما كنت ألمح إليه هو المبدأ.
نعم.
يعني هناك غريزة نلمحها حتى في الطفل بمجرد أن يصبح عمره عدة أشهر، هذه الغريزة تقول أنا.
نعم.
ترى أن هذا الطفل يقول هذا لي، يشده نحوه. هذه غريزة الله فطرها في الإنسان، خلقها مع الإنسان، وهذه الغريزة كما قلت هي التي تجعل حركة الحياة وعجلة الحياة تنمو أكثر. لأنه إذا كنت تريد أن تقول للشخص أنت تعمل لغيرك فإنه سوف يتكاسل، أما قل له تعمل ولك من جهدك ربحا ولك من عملك يعني نتائج عملك هي لك، فإنه سوف يعطي أكثر. نعم، الإسلام بالمقابل هذب هذه الغريزة وحث الإنسان على أن لا تكون هذه، على أن لا يكون حب الذات هو المعبود له، وأن يتفانى وأن يفكر بالآخر، لكن الإسلام لم يلغي هذه الغريزة، أقرها، اعترف بها، لكنه في نفس الوقت دعا إلى تهذيبها. ومن هنا حث الإنسان على الصدقة وأوجب عليه الخمس والزكاة وغير ذلك، وحثه يعني من أبرز أخلاقيات الإسلام هي الدعوة حتى على مستوى القلب، أن تحب لأخيك حتى على مستوى العواطف ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. ليس الأمر ينحصر فقط في أن الإسلام أوجب على الشخص أن يدفع للفقراء والمساكين وأن يفكر في الآخرين، بل حتى قال له حتى هذه العواطف التي تتحرك في قلبك عليك أن تشعر بهموم الآخرين وآلامهم. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم دائما يتحدث عن علاقتين، علاقة عمودية مع الله ثم تتبعها علاقة أفقية مع الناس، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة هي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إيتاء الزكاة هي العلاقة التي تكون مع الناس، لأن يشعر الإنسان بهموم الفقراء والمحتاجين والمساكين.
يعني ملخص ذلك أن الإسلام أباح حرية العمل على المستوى الفردي، ولكن جعل هذه الحرية يعني وهذه الخصوصيات الذاتية جعل لها يعني مثل قنوات لكي تصب في الإطار الاجتماعي العام، على أساس ضمن المبدأ الذي يقول أن تكون الدوائر منفتحة على بعضها البعض وغير منغلقة، لأن هذه الدائرة عندما تنفتح على الدائرة العامة فيصبح الربح عاما ولا تعد الذات ذاتا كما هي، بس تصبح في خدمة المجتمع. يعني سمعت شيخ، يعني ليس بعيدا من ذلك، يعني من دور القلب في حركة الحياة، هناك دور للقلب على مستوى تركيز الإيمان وتعميقه في النفس، يعني كيف يمكن أن نطلع على هذا الدور؟
فيما يرتبط بدور القلب في التدين والإيمان، فإن الإسلام قد أولى ذلك أهمية خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى إن كان يعرف بالعقل ويوم القيامة يمكن أيضا أن يستدل عليه بالعقل، لكن الإيمان مركزه القلب، أي أن معرفة الله لا يصح أن تنحصر في النظرة الإسلامية، لا يجوز أن تبقى في دائرة العقل، بل لا بد أن تنزل من منطقة القلب إلى منطقة العقل، ليصبح قلب الإنسان مؤمنا، عواطفه عواطف إيمانية. ومن هنا نجد بأن الإمام سلام الله عليه قد أشار إلى ذلك في أكثر من كلمة من كلماته، يقول عليه السلام: إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، أو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمضة. فهنا يتحدث كأن الإيمان بمثابة ضوء ونور في القلب، كلما ازداد الإيمان ازداد تنور القلب وازدادت رقة هذا القلب.
كأن الإمام يفترض سماحة الشيخ، وهو الذي يمكن أو يجب أن يكون، أن الإيمان دائما يعني في حالة تصاعدية، في قلب الإنسان، يعني الإنسان الملتزم المؤمن على طريقة أن تساوى يومه فهو مغبون، كأنه يفترض أن هذا الإيمان لا بد أن يبقى في حالة تصاعدية، يعني في حالة تراجعية، يعني في مرض يمكن في الإيمان.
نعم، فالإيمان لابد أن يكون دائم، يعني لابد أن يسيطر على قلب الإنسان كما قلت، ولا يكتفي بالمعرفة الجافة. الآن نجد الكثيرين من الناس يؤمن بالله وبالرسل ولكنه صاحب قلب قاس، هذا لم يعرف طعم الإيمان حقيقة. الإيمان كما قلت ليس مجرد معرفة فكرية جافة أو طرف فكري، الإيمان لابد أن ينعكس على أخلاق الإنسان وسلوكياته في هذه الحياة وتعاطيه مع الآخرين. الإيمان معرفة بالقلب في كلمة للإمام سلام الله عليه، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. فهذه مجموع محصل الإيمان.
يعني سمعت شلو قطعتك أنا، يعني ربما لهذا السبب يعني أكد الإسلام على الإنسان يعني أن يبدو سعيدا، أن يبدو مبتسما، يعني ملامح وجهه حركته في الحياة لابد أن يكون متفائلا، يعني هذا الانعكاس من القلب إلى الجوارح هذا يؤدي يعني إلى الشيء الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة، بأن يعني خروج القلب من حالة الفراغ لابد أن ينعكس على المجتمع العام، بحيث أنه عندما يشعر الآخرين بأن هذا أو عندما يشعر الرجل بأنه عندما يلتقي بالآخر فيحس بأن هناك راحة نفسية معينة تبدو على وجهه فقط انعكس على الآخر. يمكن ربما
نعم. ربما هو هذا الأمر سيتضح أكثر قليلا أكثر بعد قليل. نتابع هنا، لا بأس أنه نتابع كلمات الإمام سلام الله عليه في الحديث عن دور القلب في الإيمان. في كلمة للإمام سلام الله عليه يقول: قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه وتعالى، فمن طهر قلبه نظر الله إليه. فهنا نلاحظ أن عرش الله ومحل نظر الله وعنايته هي قلوب الناس وقلوب العباد. لكن أي قلوب؟ يقول القلوب الطاهرة للعباد، القلوب التي لا تحمل غل وحقد، هذه القلوب هي مواضع نظر الله سبحانه وتعالى. فمن يرد، من أراد أن ينظر الله إليه برحمة ورأفة، فمن طهر قلبه نظر الله إليه. وفي كلمة أخرى تشير إلى نفس المعنى، تشير إلى دور القلب في الإيمان، يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني هنا الجوارح اللي هو أهم جارحة من هذه الجوارح هو اللسان، لدوره الخطر، وقد ورد في بعض الأحاديث أن هذا اللسان أكثر ما يرد أو يكب بنو آدم على مناخرهم
يوم القيامة
من خلال هذا العضو، من خلال هذا اللسان. فهنا شوف الإمام يعني يعطينا تراتبية، يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالإيمان لا يستقر، لا يستقيم، لا يكون إيمانا سليما ومستقيما إلا إذا استقام قلب الإنسان، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني اللسان كما قلنا هو جارحة، فالجوارح تستقيم تؤثر على استقامة القلب، واستقامة القلب تعني استقامة الإيمان واستقامة التدين.
وهنا السؤال سمحت شيخ، يعني في الأصل أن استقامة القلب هي التي لابد أن تدفع باتجاه استقامة الجوارح، والإمام عندما يقول لسان العاقل وراء قلبه يعني بمعنى أن القلب هو الذي لابد أن يكون محركا للسان. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا الإمام تحدث عن أنه لا يستقيم يعني القلب إلا في حال استقام اللسان؟ وكأن هذه العلاقة ترابطية، يعني الإمام يريد أن يشير إلى أن الإنسان لا يمكن تفكيك هذه العلاقة العامة.
يعني أعتقد أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يشير إلى إبطال الفكرة الشائعة التي تقول أن الإنسان يكفي أن يكون قلبه طيبا ويؤمن بالله بقلبه، أما جوارحه تنال فلان بلسانه، يغتاب يشتم يلعن، فهذا ليس مهم، لأنه المهم سلامة القلب. الإمام يقول لا، هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما ومستقيما إذا كانت الجوارح تنال الأعراض الناس بلسانه، أو يعتدي على الآخرين بيده، أو ما إلى ذلك، أو بعينه الخائنة ينال من أعراض الناس، أو ما إلى ذلك.
بمعنى آخر، يعني سمحت لو قطعتك، بمعنى آخر أن يعني الإسلام لا يعترف بما يقوله البعض، الإيمان في القلب.
أبدا، الإيمان في القلب، لكن إيمان القلب إذا لم ينعكس على الجوارح فهذا الإيمان ليس إيمانا سليما. بعبارة أخرى، هناك علاقة ترابطية. الإسلام لا يعترف بالإيمان الشكلي الجوارحي فحسب إن لم يكن القلب ينبض بروح الإيمان، لا يعترف بهذا الإيمان الذي إيمان المرائين الذين يتظاهرون بالعبادة، أو إيمان اللاهين الذين تعودوا العبادة وأصبحت عادة ولا ربما قد لا يستطيعون تركها، فهو يصلي لأن الأمر عادة ولكن قلبه قلب لاهن، هو قد لا يغتاب لأنه حتى لا يقول عنه الناس أنه لا يغتاب. هذا الإسلام إطلاقا، العبادة معراج. الإسلام عندما يعبر عن الصلاة يقول الصلاة معراج المؤمن، هو معراج روحي إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يتمكن الإنسان من العروج إلى الله بقلب قاس أو لاه أو غافل أو قلب مملوء بالحقد على الآخرين. ولهذا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوصي كثيرا بالقلب، وأن الانفتاح الروحي مع يعني على الله سبحانه وتعالى هو مخ العبادة، أن الدعاء بما يمثله من علاقة روحية مع الله هو مخ العبادة. فالحقيقة إذن أن يعني العبادة، ومن هنا نجد أن العبادات في الإسلام كانت دواء للروح والقلب. يعني الإسلام إنما شرع هذه العبادات لماذا؟ هي حياة للقلوب. هذه أحدى، إذا نحن قبل قليل كنا نتحدث عن أمراض القلوب، يعني إذا أردنا أن نسأل سؤالا آخرا، كيف نتخلص من مرض القلب، من عمى القلب الذي تحدثنا عنه؟ إحدى الوسائل هي العبادة. فالعبادة إذن لابد أن تشكل معراج روحي إلى الله، وليست مجرد شكليات. ونحن في الأثر ننقل وفي الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله ربما مر من أمام رجل يصلي يحرك يده إلى الأعلى ويحرك رجله كذا، ويعني يعبث في صلاته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو خشع قلبه خشعت جوارحه. والإمام سلام الله عليه أيضا يركز على هذا المعنى عندما يقول ليخشع لله قلبك، فمن خشع قلبه خشعت جميع جوارحه. إذن هذا من جهة، أن الإسلام لا يؤمن يعني بالأمور الشكلية على مستوى الجوارح،
لكن هنا يعني
وبالمقابل أيضا
قبل الجهة الثانية، لو قطعتكم هنا لحتى أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى يعني فيما أشرتم إليه عن أن بعض الناس يعني عندهم يعني هذا الإيمان الشكلي لا يقبل فيه الإسلام كما أشرتم، لكن لابد من توضيح بأن بعض الناس يعني حقيقة قد يكون عندهم هذا الالتزام القلبي وهم صادقون في معنى الالتزام القلبي، ولكنهم إنما لا يمارسون الالتزام الخارجي، يعني بعض الالتزامات الخارجية يمكن لعدم قناعة كافية، لعدم وصول. فهو بدنا نميزهم سماحة الشيخ يمكن عن الفئة الثانية، بتلك أنا مؤمن بالقلب وهو في المقابل يعني لا يقوم بالأعمال الواجبة من حيث تمردا. هناك من لا يتمرد، هناك من يحاول أن يسأل، هناك من يشك حتى يصل إلى السؤال، ولكن حقيقة هذه الفئة الكبرى التي نراها في المجتمع حتى يعني المتدين أو غير المتدين تحاول أن يعني تستقصي للحقيقة حتى تصل فتتدين. يعني هذا من باب التوضيح، وأنا نعم. أعرف أنكم شرط يعني تريدون أن تشير إلى ذلك.
نعم. يعني إذن هناك علاقة ترابطية، فمن جهة الإيمان القلبي لابد أن ينعكس على الجوارح، وإذا لم ينعكس على الجوارح فهذا الإيمان ناقصا. ومن جهة أخرى الإيمان الجوارحي إذا صح التعبير ليس كافيا، لابد أن يستقر الإيمان في القلب وأن ينبض القلب كما قلت بالإيمان. فهذا هو يعني الترابط الذي يضعه الإمام.
يعني بهذا المعنى سمحت الشيخ، بهذا المعنى يعني تتحول العبادات يعني في المفهوم الإسلامي بشكل وبآخر، يعني تتحول عن كونها فقط علاقة مع الله لتصل إلى أن تكون حاجة للإنسان. بمعنى أن الإنسان عندما يعيش هذه العلاقة مع ربه بالطريقة السليمة الصحيحة وتنعكس عليه على يعني عمله،
هي فلسفة العبادة في الإسلام. الله غني عن عباداتنا وعن أعمالنا، الله لا يحتاج إلى هذه العبادات. فلسفة العبادة في الإسلام هي أن النفع فيها يعود للإنسان، هي غذاء روحي للإنسان. الإنسان هذا المخلوق من طين ونفخة روح من الله سبحانه وتعالى، قد تتغلب المادة والطينية فيه على الروح، فبحاجة إلى غذاء روحي. ومن هنا كانت العبادات كغذاء روحي للإنسان. والعبادات تعزز ليس فقط يعني ليست غذاء روحي للشخص العابد، بل هي صمام أمان للمجتمع. هكذا نحن نفهم العبادة. الصوم الذي يعلم الإنسان عدم الأكل الحرام وعدم الكلام بالكذب وعدم الصلاة التي تعلم الإنسان الانفتاح على الله سبحانه وتعالى،
الصوم الذي يعطي الإنسان يعني طاقة من الصبر رهيبة.
هذه يعني كما قلت تشكل صمام أيضا من صمامات الأمان في المجتمع. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان عبادته وصلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهي غير مقبولة من الناحية الإسلامية. يعني العبادة إنما هي في الحقيقة إنما تقبل إذا أثرت في سلوك الإنسان وفي تعاطيه في المجتمع وفي علاقته مع الآخرين، وإلا فعلى الإنسان أن يعيد الحسابات. ويمكنني هنا أن أشير إلى نقطة ربما تكون أيضا حساسة وتدخل في موضوع القلب، أن القلوب قلوب الناس في موضوع العبادة لها أيضا إقبال وأدبار، كما أشرنا في قبل قليل أن القلب له إقبال وأدبار. هذا الإقبال والأدبار موجود حتى في العبادة. يعني أحيانا الإنسان يكون عنده إقبال على العبادة، وأحيانا يجد من نفسه متكاسلا. هذه تكوين البشر، أنه أحيانا يمل حتى من العبادة من الصلاة، يشعر بشيء من الحرج. الإسلام قدر هذا الأمر، ومن هنا نجد أن الإمام سلام الله عليه ألفت النظر إلى هذه القضية وقال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. يعني إذا وجدت من نفسك إقبال على العبادة، أحيانا الإنسان بالتجربة يجد أنه عنده إقبال روحي للعبادة، نفسه مهيئة حتى للبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فليستغل هذه الفرصة ولينفتح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وليقم النوافل حتى يعني المستحبات.
ربما يجد نفسه مهيئة لكي يشكو أموره إلى الله.
نعم. فليستغل هذه الضغط عندما يجد رقة في قلبه. أحيانا قد يصادفه مصيبة في حياته، فهذه المصيبة تكسر قلبه ويجد نفسه يعني بحاجة إلى أن ينفتح على الله سبحانه وتعالى ويشعر بأنس. هنا فليستغل هذه الساعات. وأما إذا شعر بالإجبار فهنا يقول له الإسلام اقتصر على الفرائض والواجبات ولا ترهق نفسك بالنوافل.
نعم سمعت شيخ، أنتم الآن تحدثتم عن العبادة كعنصر من عناصر إحياء القلب.
نعم.
هل هناك عناصر أخرى مساهمة في إحياء القلب وفي إعادته إلى الطريق السليم؟
بالتأكيد يوجد، وهذا من المحاور التي يعني كنت أريد أن أتحدث عنها، أننا بعد أن تحدثنا عن أمراض القلب فما هي الوسائل الإحيائية التي تحيي هذا القلب من الموت؟ هناك الإمام سلام الله عليه يضع لنا عدة وسائل، من جملتها العبادة كما ذكرنا، العبادة بمفهومها الواسع الإسلامي، ليس فقط بالصلاة أو الصيام بل بمفهومها الواسع. بالتأكيد الصلاة الصيام الحج تأتي على رأس العبادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى معراجا روحيا نحوه، وهنا العروج الروحي عندما يعرج ابن آدم إلى ربه فإنه بذلك يتطهر نفسيا ويتطهر قلبه وتطهر بعد ذلك جوارحه. الأمر الثاني الذي يحيي أو الذي يعني يحيي القلب من مرضه من عماه أو من موته هو الموعظة. الموعظة، الموعظة بما تعنيه من يعني تذكر الآخرة، حتى عندما تقرأ بعض الآيات القرآنية التي تذكر برحمة الله سبحانه وتعالى أو بعذاب الله، أو عندما تسمع موعظة أو تقرأ خطبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لأمير المؤمنين، أو عندما تسمع بعض الأشعار الحكمية التي تذكر بالله وتدعو الإنسان إلى العمل الصالح، كل هذا يمكن أن ندرجه في ضمن الموعظة. والإمام يشير إلى هذا المعنى عندما يقول أحيي قلبك بالموعظة.
نعم سمحت الشيخ، يعني لو قطعتك أنا هنا، يعني كأني أشعر أن موضوع الموعظة هو أكبر من هذه الموعظة الخطابية فحسب. يعني هناك موعظة في حركة الحياة، يعني مثلا على سبيل المثال، يعني عندما يتذكر، وأنتم أشرتم يعني على ما يبدو إلى هذه المسألة، عندما تذكر الأمم السالفة، الأمم التي أبيدت، أو عندما يتوقف حتى في بعض الشعر العربي كما أشرتم، عندما هذا مسألة الوقوف على الأطلال بصرف النظر عن الجانب الرمزي الذي كان يتجه إليه الشاعر، مثلا عندما يقول النابغة الذبياني على سبيل المثال وهو يتحدث عن دار مية، يا دار مية بالعلياء فالسند أعيت وأقوى عليها سالف الأبد، إلى أن يقول فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له وانمي القطود على عيرانة أجدي، حتى يقول أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي، يعني اللبد هذا النسر اللي كان في عهد لقمان الحكيم، هذا النسر حتى الذي كان يتحدث عنه ولو على سبيل الأسطورة بأنه عاش أكثر من 1000 سنة فقد أفناها الدهر. فهذا حالة الفناء التي هذه الموعظة التي يمكن أن يأخذها الفرد أو الشخص من الأرض، من الحياة، يعني من التجربة، فهذه أليست ألا يقصدها الإمام في حديثه عن الموعظة؟
يعني ربما يقصد الإمام، لكن إذا ربما تممنا كلام الإمام لأنه لعله يكون يشير إلى هذا المعنى في مقطع
آخر.
يقول أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة. فطبعا هنا نلاحظ مقابلة، أحيه بالموعظة وأمته بالزهادة. كيف يدعو الإمام إلى النحيين؟
الإحياء والإماتة.
الإحياء والإماتة، إحياؤه بالموعظة عندما يموت هذا القلب من خلال العمى والانكباب على شؤون الدنيا وتناسي الآخرة ونسيان الله سبحانه وتعالى، هنا يحتاج إلى ما يحييه يوقظه. وأما الإماتة فيقصد بالإماتة ماذا يقصد؟ أمته بالزهادة عندما يبطر الإنسان ويعني يصل إلى درجة الاستغناء والاستكبار، هذه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهنا بحاجة إلى ما يميت هذا العنفوان في وهذا الاستكبار وهذا البطر في قلب الإنسان فبالزهادة، فيقول وأمته بالزهادة، ثم يضيف وقوه باليقين، قوي قلبك باليقين، يعني فلتكن على يقين، لا تكن شكاكا، لابد أن يعمل الإنسان ليستيقن في كل عقائده وفي كل ما يؤمن به. ثم يضيف ونوره بالحكمة. هنا الحكمة نور القلب، إذا كان هناك بعض الأمور تعمي القلب تسم القلب، فإن الحكمة تحييه، فإن الموعظة تحييه، والحكمة التي تشمل ما تحدثنا عنه بمعناها، سواء الحكمة من ناحية النظرية أو حتى بمعناها العملي، الحكمة تقوي القلب. ثم يضيف الإمام سلام الله عليه وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء. فهذه ربما تكون إحدى أو بعض الأساليب التي تحيي القلب. وأريد هنا قبل أن تختم الحلقة أن أضيف حديثا آخر حول هذا الموضوع، وهو دور تلاوة القرآن في إحياء القلب. فإن تلاوة القرآن الكريم تنقي القلب من الصدأ، وهذا ما أشار له الإمام سلام الله عليه عندما قال وهو يتحدث عن القرآن أنه ربيع القلوب، وفيه أي في القرآن الكريم ربيع القلوب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، يعني لا يوجد جلاء للقلب كما قلت من صدأ الحياة ومشاكلها ومتاعبها، ليس هناك جلاء لهذا القلب إلا تلاوة القرآن الكريم.
وعلى كل حال فإن هذا التشخيص للقرآن الكريم يعني هو محور حث الإسلام للإنسان على التعلق ليس بكلام الله من حيث هو حروف، بل من حيث شريعته ومن حيث الالتزام بالخط العام في احترام الحياة واحترام خالق الحياة. سماحة الشيخ، يعني طبعا لنا عودة للحديث عن موضوع إحياء القلب بما يشمله مسألة الإماتة والإحياء في شموليتها وفي مسألة الموعظة. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.